وشدد الرئيس الإيراني في مقابلة مع التلفزيون العماني الرسمي على أن السلاح النووي ليس له مكان في عقيدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز التطورات الإقليمية والدولية. طالبت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة النمساوية بتقديم توضيحات رسمية حول تقرير استخباراتي لها يشكك في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. ووصفت الخارجية الإيرانية التقرير الصادر عن جهاز الاستخبارات النمساوي بأنه يتضمن ادعاء كاذبا لا أساس له من الصحة، واعتبرته محاولة لخلق أجواء إعلامية معادية لإيران. كما طلبت بتفسير رسمي من فيينا حول السلوك غير المسؤول والاستفزازي من مؤسسة رسمية نمساوية. وأكدت الخارجية الإيرانية أن برنامج بلادها النووي سلمي بالكامل، مشددة على معارضتها الشديدة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، لافتة إلى الصمت المريب للدول الأوروبية تجاه التسلح النووي الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رغم محاولات التشكيك الغربية والطروحات المشبوهة التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، تؤكد طهران مرارا وتكرارا سلمية هذا البرنامج واستعدادها للحوار والحلول الدبلوماسية، وتوضح الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها. الخارجية الإيرانية نفت مزاعم الاستخبارات النمساوية التي شككت في طبيعة البرنامج النووي السلمي، ووصفتها بأنها ادعاءات كذبة لا تستند إلى أي دليل وتستهدف النيل من سمعة إيران، مطالبة حكومة النمسا بتوضيح رسمي لهذا التصرف الاستفزازي. وأكدت أن المنشآت النووية الإيرانية تخضع لأشد أنواع التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أن هذه المزاعم تضر بمصداقية الوكالة. وفيما تداولت وسائل الإعلام تقريرا استخباراتيا نمساويا جديدا يقول إن إيران مستمرة في تطوير برنامجها النووي ويمكنها إطلاق صواريخ لمسافات طويلة، خرج وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ليضع النقاط على الحروف، مشددا على أن بلاده ملتزمة بجدية التوصل إلى حل دبلوماسي شامل يخدم مصالح جميع الأطراف. وأوضح أن ذلك يتطلب التوصل إلى اتفاق يحترم حقوق إيران النووية بما في ذلك التخصيب وينهي كافة أشكال الحظر. وأشار عراقشي إلى أن الطريق نحو اتفاق حقيقي لا يمر عبر وسائل الإعلام أو التكهنات، بل عبر طاولة المفاوضات الجدية والمسؤولة. وفي سياق متصل شدد المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية علي شمخاني على أن المفاوضات وسيلة للتقدم والحفاظ على المصالح والكرامة الوطنية لا للخضوع والاستسلام. وذكر الشمخاني أن المساعي الغربية للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها كانت حلما راود العديد من الإدارات الأمريكية السابقة، لكنه أكد أن الجمهورية الإسلامية اليوم دولة مستقلة ذات بنية دفاعية قوية وشعب صامد لا يساوم على حقوقه أو خطوطه الحمراء. هذا وبرغم الضغوط الغربية والتشكيك المستمر، لا تزال طهران متمسكة بمسارها السلمي وتدعو إلى التفاوض العالمي القائم على الاحترام المتبادل، بينما ترفض في الوقت نفسه أي محاولات تهدد سيادتها وكرامتها الوطنية.
أعلنت القوات اليمنية تنفيذها عملية عسكرية ناجحة باستهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية أوقفت حركة الملاحة في المطار وأجبرت المستوطنين على الدخول للملاجئ، مشددا على استمرار دعم اليمن للقضية الفلسطينية. الإعلام العبري أعلن من جانبه توقف حركة الطيران ورصد الصاروخ اليمني، فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بسقوط شظايا صاروخ قرب القدس. وما زالت صواريخ اليمن تقطع المسافات البعيدة لترعب أركان الاحتلال، ولم تنجح التهديدات الإسرائيلية في إيقاف هدير الصواريخ اليمنية.
ما زالت صواريخ اليمن تقطع المسافات البعيدة لترعب أركان الكيان المحتل، ولم تنجح كل لغات الوعيد والتهديد الإسرائيلي لإيقاف هدير الصواريخ. ومرة أخرى فقد أطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخا جديدا استهدف مطار بن غوريون شل حركة الملاحة فيه.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا المطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار.
على الرغم من نجاح العملية بحسب التأكيدات اليمنية، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول نفي ما صورته العدسات أمام الأعين، وقال إنه اعترض الصاروخ القادم من اليمن مع الاعتراف بتوقف حركة الملاحة. حالة هلع أصابت المستوطنين ما أدى لهروبهم للملاجئ، خاصة وأن إطلاق الصاروخ هذا تزامن مع مباراة لكرة القدم كانت تقام جنوب تل أبيب، حيث توقفت المباراة لبعض الوقت وغادر اللاعبون أرض الملعب، وكان رئيس الكيان إسرائيل هيرتسوغ ضمن المتفرجين، وقد فر بسرعة من المكان بحسب ما أوردته صحيفة يدعيوت أحرانوت. الصاروخ اليمني جاء بعد يوم من إعلان القوات المسلحة اليمنية شن كيان الاحتلال 4 غارات على مطار صنعاء، دمر خلالها الطائرة الواحدة العاملة، وتم تعليق الرحلات الجوية بشكل كامل في المطار. الإصرار اليمني على الدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني لم يتغير في موقفه، خاصة وأن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي جدد التأكيد على أن القوات اليمنية تسعى للتصعيد العسكري نصرة للشعب الفلسطيني، وتوعد بالمزيد من الضربات المؤثرة
في حجم تلك الاقتحامات.
أكدت مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد 18 شخصا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وارتقى 10 شهداء جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في جباليا، كما ارتقى شهيدان خلال قصف مخيم جباليا شمال القطاع، واستشهد 3 أشخاص إثر قصف على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، كما ارتقى شهيد وجرح عدد من الأشخاص جرى قصف طائرات الاحتلال خيمة لنازحين في المواسي غرب خان يونس، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. ونصف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. هذا وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في جباليا البلد والعطاطرة بمحافظة شمال غزة وفي أحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة، وطلبهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري. ويعاني قطاع غزة من أزمة وكارثة إنسانية وإغاثية ومجاعة قاسية بعد أن أغلق الاحتلال المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود في بداية أذار مارس الماضي. وبات نحو 1.5 مليون من سكان القطاع من أصل نحو 1,400,000 بلا مأوى بعد تدمير جيش الاحتلال لمساكنهم. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإصابة جنديين في شمال وجنوب قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات المقاومة للتصدي لقوات الاحتلال. وأفاد الإعلام الإسرائيلي أن الجنديين أصيبا بجروح خطيرة، حيث أصيب جندي في اشتباك مع المقاومة في شمال القطاع، وأصيب الآخر في الجنوب خلال تعرضه لإطلاق نار. وكان جيش الاحتلال اعترف الأسبوع الماضي بمقتل جنديين 2 وإصابة آخر في القطاع. وبحسب إحصائيات جيش الاحتلال فقد بلغ عدد الجنود القتلى 858 منذ بداية العدوان على غزة، علما أن الاحتلال يخفي حجم خسائره الحقيقي. أعلنت حركة حماس أنها تسلمت عبر الوسطاء المقترح الجديد للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأنها تقوم بدراسته بمسؤولية. وكانت الحركة أعلنت التوصل إلى اتفاق إطار عام مع ويتكوف لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، مضيفة أن ذلك يتضمن السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع. ويتضمن هذا الاتفاق إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين وتسليم جثث مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين بضمانة أمريكية، غير أن نتنياهو قال إنه يوافق على الاتفاق لكنه لن يوقف الحرب. هذا واعتبرت حركة حماس أن مقترح ويتكوف لا يستجيب لأي من مطالب الشعب الفلسطيني في وقف العدوان والمجاعة في غزة. المزيد يأتيكم في تقريرنا التالي.
خطة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما كشفت عنها واشنطن، تتخللها عملية تبادل إنساني تبدأ بالإفراج عن 28 أسيرا إسرائيليا بينهم أحياء وأموات خلال الأسبوع الأول مقابل إطلاق سراح 125 سجينا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وتسليم رفات 180 شهيدا فلسطينيا. وتتضمن الخطة التي تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن البيت الأبيض أن تل أبيب وافقت على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار دون أن يصدر تأكيد مباشر من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لكن مصادر إسرائيلية أفادت بأنه أبلغ عائلات الرهائن بموافقته. وقال في وقت لاحق أيضا إن الموافقة على المقترح لا تعني القبول بوقف الحرب في غزة.
يمكنني أن أؤكد أن المبعوث الخاص ويتكوف والرئيس قدم مقترحا لوقف إطلاق النار إلى حماس، وقد وافقت عليه إسرائيل قبل إرساله إلى حماس. نأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من أجل إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.
حماس من جهتها اعتبرت أن الخطة لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، خصوصا ما يتعلق بوقف العدوان بشكل دائم وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الرد الإسرائيلي يكرس الاحتلال ويبقي على القتل والمجاعة حتى خلال التهدئة المؤقتة، مشددا على أن المطلب الأساسي يتمثل في وقف الحرب والمجاعة.
يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الاقتحام والمداهمات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فيما خرجت دعوات لنصرة المسجد الأقصى أمام الاعتداءات الإسرائيلية. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في مختلف محافظات نابلس وجنين والخليل، تخللتها إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وذلك أثناء مواجهات عنيفة بينهم وبين قوات الاحتلال الإسرائيلية. هذا وقد قررت سلطات الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة في رام الله وجنين والخليل ونابلس وسلفيت وأريحة والأغوار والقدس المحتلة. حول آخر التطورات والمستجدات لعمليات الاقتحام والمداهمات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، نتوقف وإياكم عند تقريرنا التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصاعد عملياته العسكرية في الضفة الغربية، فوسط التصعيد الميداني المتواصل شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة، وكانت آخر أحداث التصعيد في نابلس التي تشهد اقتحاما من عدة مداخل بالآلية العسكرية وسط إطلاق الرصاص الحي واعتقال عدد من أفراد عائلة المقاوم عبد الكريم صنوبر بعد مداهمة منزله، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة محافظات أخرى بالضفة الغربية تخللتها إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين أثناء اندلاع مواجهات عنيفة في نابلس وجنين والخليل. ويأتي هذا التصعيد بهدف تعزيز استعمار الأرض الفلسطينية، حيث قررت سلطة الكيان الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة تتمركز 4 منها في رام الله و4 أخرى في جنين و4 في الخليل، فيما يتموضع موقعان في نابلس وآخر في سفليت و3 في أريحة و3 في الأغوار والأخير على أراضي أراضي القدس المحتلة. هذا فيما يواصل الاحتلال عملياته الاستفزازية، حيث اقتحمت قوته مسجدا بمخيم نور شمس في طول كرم، ورفعت علم الاحتلال على قبة المسجد لمحاولة تمرير مخططات التهويد، مخطط يؤكده استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى. وكشفت عنه جلسة خاصة في الكنيست تدعو إلى فرض سيادة إسرائيلية كاملة على الأقصى وبناء ما يسمى الهيكل الثالث، لتخرج دعوة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجعل اليوم الجمعة يوم نصرة للأقصى، وطالبت بتخصيص خطب الجمعة لإدانة عدوان الاحتلال على المسجد، فيما دعت حماس داخليا إلى تكثيف الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين، كما دعت المسلمين والعرب لحماية المسجد ووقف عدوان الاحتلال.
يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من روسيا اجتماعا لمناقشة التهديدات للسلام العالمي الناتج عن الحرب في أوكرانيا. أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانهسكي أن موسكو طلبت عقد هذه الجلسة ردا على الاجتماع الذي عقد يوم أمس بطلب الغربيين لبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا. من جهة أخرى، قال كيت كيلوغ المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في أوكرانيا إن مخاوف روسيا من توسع حلف الناتو شرقا طبيعية. وأضاف كيلوغ: لقد أكدنا مرارا أن انضمام أوكرانيا للناتو ليس مطروحا لدينا، لأن انضمامها يتطلب موافقة جميع أعضاء الناتو، وهو أمر غير ممكن. وأخيرا، وفي إنجاز رياضي جديد، حصدت العداء الإيرانية ريحانة موبيني الميدالية الذهبية في منافسات القفز الطوي ضمن البطولة الأسيوية 26 لألعاب القوى التي تقام حاليا في مدينة غوميا الكورية الجنوبية. وتمكنت موبيني من تحقيق الفوز بقفزة بلغت 6 أمتار و40 سنتيمترا لترفع علم إيران في اليوم الثالث من المنافسات التي تستمر حتى يوم الأحد القادم. ويشارك في هذه البطولة قرابة 2000 رياضي ورياضية يمثلون 43 دولة آسيوية، حيث تشهد المباريات تنافسا قويا في المسابقات المختلفة. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقها القانوني في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. قوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق بغزة، وحماس تدرس مقترح المبعوث الأمريكي. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، ونتمنى أن تنال إعجابكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر صفوان بن إدريس التجيبي. ولد بالأندلس عام 560 للهجرة، وبرع في الشعر، وتوفي بمرسيا بالأندلس عام 598 للهجرة. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، من شعره في محبته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا قمراً مطلعه أضلعي، يا قمراً مطلعه أضلعي، له سواد القلب فيها غسق، عندي من حبك ما لو سرت في البحر منه شعلة لأحترق. وأيضا يرجو شفاعته ويقول: يقولون لي لما ركبت بطالتي ركوب فتى جم الغاوية معتدي، عندك ما ترجو الخلاص به غدا؟ فقلت: نعم، عندي شفاعة أحمد. في الفضائل والحكم. من كلام لقمان الحكيم في البصر: إن أكثر ما يحتاج إليه الإنسان في حياته هو بصر نافذ وقلب واسع. قال الشاعر أبو العتاهية في الكلام: ألا إن بعد الذخر ذخرا تني له، وشر كلام القائلين فضوله، عليك بما يعنيك من كل ما ترى، وبالصمت لا عن جميل تقوله، وحسبك ممن إن نوى الخير قاله، وإن قال خيرا لم يكذبه فعله. في الأمثال: مثل عربي: الشرف أغلى من الذهب. ومسك الختام مثل تركي: من يتكلم كثيرا يغلط كثيرا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة:
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الثمانية الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية شهار تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطانآباد، ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا.
نعم.
تحركنا في ساعة متأخرة، أما كان مناسبا أن ننتظر حتى الصباح؟ ما الضير إذا كنا بقينا ليلة أخرى في سلطانآباد؟
لماذا أنت قلق يا ميرزا؟ ألا تحب أن تصل إلى المنزل في وقت الأسرة؟ ألا يوجد للمرء مكان أنسب إليه من بيته؟
كلامك يا سيد مصطفى لا غبار عليه، ولكن السيدة صاحبة أختكم الكريمة أصرت علي ألا أدعكم أن تتحركوا في وقت متأخر من النهار.
حتى لو لم نسرع سنصل إلى خمين قبل غروب الشمس بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنصلي صلاتنا جماعة في مسجد، لا شيء يبقينا في سلطانآباد، وفي الأساس ليس في صالحنا البقاء بعيدا عن خمين.
على كل حال لا أشعر بارتياح يا سيد مصطفى، فقد رصدت شخصا أو شخصين يحومون كثيرا حولنا في سلطانآباد. تحركاتهما كانت تثير الشك، ربما هم رجال بهرام خان.
كلامك صحيح يا ميرزا، ولكن حتى لو كانوا يراقبون تحركاتنا فلم تكن مهمتهم أكثر من ذلك. الحمد لله جرت الأمور كلها بخير.
وكيف نعلم أنهما ليسا في إثرنا أو يتبعاننا في طريق عودتنا إلى خمين؟
الله أعلم، فليكن توكلك على الله تعالى.
يا الله. سيدنا، كيف تقيم حديثك مع علماء الدين في سلطانآباد؟ هل تتوقع أن يقوموا بتحرك مهم لصالحكم؟
أنا أوضحت لهم الأمور وما قام به رجال بهرام خان، والسادة العلماء أبدوا تأييدهم لموقفي. أما أن يقوموا بعمل ما لصالحنا وهو قرار يعود إليه. أحيانا الأهواء يا ميرزا تتغلب على إيمان القلوب. انظر إلى خذلان أهل الكوفة لسيد الشهداء عليه السلام.
سلام.
رغم كل الأدلة والبراهين التي قدمها لهم ورغم أنه أراهم الرسائل التي أرسلوها له لدعوته إلى الكوفة كانت أكثر الكتب والرسائل من الموجودين في صفوف جيش عمر بن سعد، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفا، وفي النهاية لم يسمحوا لقافلة الحسين عليه السلام أن تعود حتى من حيث أتت.
لا إله إلا الله. إذن يا سيد مصطفى، لن تعقد الآمال كثيرا على موقف علماء دين سلطان أباد؟
لم أعقد منذ البداية آمالا سوى على الله سبحانه وتعالى.
سبحان
يا ميرزا، توكلي كان فقط وما يزال على الله الواحد الأحد.
سيدنا، لماذا لا تراسل الجهات الحكومية في العاصمة؟ ربما ليس لديهم خبر عن تصرفات بهرام خان المتهورة.
أنا لم أعقد آمالا على السادة في سلطان آباد الذين لم تربطهم مصلحة معينة ببهرام خان، فكيف أضع آمالي بالجهات الحكومية التي تربطهم علاقات مصالح ببهرام خان؟
يا الله يا الله. تفضلوا.
أهلا وسهلا بكم، شرفتمونا.
أتكلم باسمي تجار خمعين الذين حضر منهم أشخاص بارزون في هذا المكان.
أهلا.
لنجدد دعواتنا لكم بأن تكونوا في مقدمة علماء الدين الذين يصبو إليهم الأهالي للتصدي للأوضاع المزرية التي تعاني منها خمعين. يا سيد مصطفى،
أنا شخصيا تحدثت مع علماء دين آخرين بما فيهم علماء سلطان أباد، ولكن لا يبدو أنهم يريدون أن يغيروا أسلوب عملهم، ولا أعرف لماذا. طبعا نحن نعتز بوجودهم، لقد تعلمنا أحكام ديننا منهم، ولكن نتوقع منهم اليوم القيام بمسؤولياتهم إزاء ما يعاني منه الأهالي من الظلم.
نعم هذا صحيح.
الحق معكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، لا ينبغي أن يبقى شعارا فقط، فهي مسؤولية حملها الله سبحانه لعلماء الدين بصفتهم ينوبون عن النبي والأئمة عليهم السلام. وقال الإمام علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم.
إذن لماذا لا يقوم السادة العلماء بواجباتهم ومسؤولياتهم؟
لماذا؟ إما أنهم ليسوا من علماء الدين، أو أنهم لا يعلمون بمسؤوليتهم ولا بتوصيات نبيهم.
ما هو قصدكم من طرح هذا الموضوع؟
سيدنا، جئنا لنؤكد لكم أننا نراكم صالحين لتبوئ هذه المسؤولية.
نعم.
ونحن وأموالنا تحت تصرفكم، كما أن حملة البناتق الذين يعملون لصالحنا هم أيضا جند لكم، وهذا ما اجتمع رأينا عليه جميعا.
نعم رأينا كذلك.
سيدنا، السادة التجار قالوا كلمته، فماذا تقول؟
ماذا تقول؟
ميرزا.
نعم.
إن العملة المعدنية عندما ترمى في الهواء تتقلب عشرات المرات قبل أن تستقر على الأرض وتتبين معالمها. إن ما تقولونه لا يضع المسؤولية على عاتقي فقط، وإنما يضع مسؤولية على عواتقكم أيضا.
سيدنا، نحن عند كلمتنا وتعهدنا.
الحق مع الحال، نحن كلنا على العهد.
نعم على العهد، وسنفي به إن شاء الله.
سنتبع ما تقولونه وتقررونه، كما أن المسلحين الذين يعملون لصالحنا هم أيضا سيكونون جزءا من القوة التي ستتولى حمايتكم إذا قبلتم بتحمل هذه المسؤولية.
نعم يا سيد.
سيدنا رعاك الله، ألا ينبغي التجاوب مع ما يقوله سادة التجار؟
اسمحوا لي بأن أفكر فيما عرضتموه عليه، إذ يجب أن يكون ردي مسؤولا وليس عابرا لا مسؤولية فيه.
سيدنا نحن بانتظار ردكم هذا، فكروا واستشيروا، ولكن لا تشكوا أننا جادون ومصممون على اتباع أوامركم والسير وراءكم.
نعم نعم نعم، سير وراءكم يا سيد مصطفى.
يا سيدنا الحمد لله، فإن الأمور أصبحت في مجراها المناسب، والأهالي هم يتوجهون إليك ويطلبون التحرك منك. يا سيدنا، ألا تريد أن ترد على كلامي؟
عندما تقول يا بيرزا إن الأمور أصبحت في مجراها الصحيح ونشكر الله على ذلك، فهل تنتظر مني جوابا وردا، أم تتوقع مني فقط أن أؤيد كلامك؟
من أنا يا سيدي؟ من أنا حتى أفرض عليك رأيي؟ أنا فقط شاهدت إقبال الناس عليك فعبرت عن فرحتي وأبديت رأيي. أرجو الله أن تكون هذه الأقوال والدعوات صادقة.
إن شاء الله يا ميرزا.
يا الله.
إن شاء الله.
يا سيدنا.
نعم.
أنت لا تريد أن تفكر فيما عرضه عليك تجار خمين، لأنك اتخذت القرار، أليس كذلك؟
لا، لا زلت لم أتخذ القرار النهائي. سأستخير ربي بعد صلاة الصبح، وإن شاء الله أهدى إلى الخير.
ولكن يا سيد مصطفى، لك رأي آخر في قرارة نفسك، وهناك ما يشغل بالك، أليست هذه هي الحقيقة؟
ميرزا.
نعم يا سيدي.
إذا عمل كل الناس بواجباتهم فلا يحتاجون إلى أمثالي لأقوم بحل مشاكلهم، فالسادة إما لا يعرفون واجباتهم أو لا يرون المصلحة في العمل بها، ويتوقعون أن يقوم بها آخرون بدلا عنهم. مجتمعنا يا ميرزا مبتلى بهذه الإشكالية، وعلينا معالجة هذه المعضلة.
يا سيد مصطفى، أنا أعتقد أن الناس يريدون أن يتوحدوا، ووجدوكم رمزا لوحدتهم، فالإقطاعيون ظلموا وفرقوا وضيعوا الناس، ولم ينقذ الناس أحد من ظلم الإقطاعيين، ولكن الناس رأوا فيك نموذجا مختلفا ممن هو قادر على إنقاذهم، فلم يتوجه التجار إليك بلا سبب أو حكمة.
ميرزا.
نعم سيدي.
بأن تصل أخبار هذا الاجتماع مع التجار إلى أحد الجهات الحكومية المحلية أو الإقطاعيين، حتى ترى ردود أفعالهم التي طالما رأى الناس نظائرها، فاستقامة الأمور كما تقول لن تمر من دون ثمن.
إذن عرفت طبيعة ردك يا سيد مما قدمته الآن، فعلى أي معايير إذن ستفكر حول ما عرضه عليك التجار؟
الحق معك، ولكننا لسنا دائما نختار ما نريد في جميع الأمور والقضايا، ولذلك طلبت فرصة للتفكير والتأمل في أي قرار قد أتخذه بهذا الشأن أو ذاك، وسنرى إرادة الله ومشيئته في هذا الخصوص.
يا الله يا الله.
في خضم ردود الفعل على العمل التهوري الذي قام به جعفر قلي والذي دفع بالإقطاعي بهرام خان إلى إبعاد أخيه إلى سلطان أباد لحين تهيئة الأوضاع في خمين، اجتمع تجار خمين عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. وقد تكون بعض نتائج ما فعله جعفر قلي قد تمت لصالح السيد مصطفى، إلا أن مواقف السيد الداعمة للرعية قد تحرك سائر الإقطاعيين للكيد له.
يا سيدة، لا نملك أي خبر عن السيد مصطفى، فقد تحرينا عنه في أماكن عديدة ولم نحصل على أي خبر عن السيد.
ألم تقل إن عددا من حملة البنادق كانوا برفقته؟
قبل يومين قال لي السيد إنه ذاهب لتفقد مناطق القرويين القديمة، وكان برفقته 4 أو 5 من حملة البنادق، والآن لا خبر لدينا عن السيد والمسلحين الذي رافقوه. ذهبنا إلى كل القرى ولم يره أحد من أهليها، فأين ذهب السيد وماذا حصل له؟ هذا ما لا نعلمه حتى الآن يا سيدة صاحبة.
ميرزا، هل ما قلته الآن هو جواب على سؤالي؟ فهل المهم من رافق السيد وكم كان عددهم؟ المهم أين هو أخي الآن؟ لماذا لم يعد بعد غيابه واختفائه ليومين 3 ليال إلى منزله؟
لقد تحريت كثيرا حول من قد يكون وراء اختفاء السيد، تأكدت من أن بهرام خان وعلي قلي خان لا دور لهما في الموضوع، ورعيتهما يبحثان عن السيد أكثر مني. أكثر هذه الرعايا هم من محبي وأنصار السيد مصطفى يا سيدة صاحبة.
لماذا لم تذهب إلى سلطان أباد يا ميرزا؟ لعل أحد أصحاب المناصب الحكومية له يد في اختفاء السيد مصطفى.
عدت بالأمس من سلطان أباد، تحريت في كل الأماكن التي خطرت على بالي، فلم يكن أحد في سلطان أباد يعرف شيئا عن السيد، أو لم يشأ أن يقول شيئا عن الموضوع يا صاحبة.
هل تقصد أن نجلس ولا نفعل شيئا حيال هذا الأمر؟
لا 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 يا سيدة، من قال هذا الكلام؟ الكسبة والتجار يتابعون البحث عن السيد في الولايات الثلاث جولبايغان وخونسار وسلطانابات.
حسنا،
لعلهم يحصلون على خبر أو أثر يوصلهم إلى السيد، أو يعرفون ماذا حل به ومن المسؤول.
أغلب الظن أن إقطاعي خمين لهم دور في الموضوع، فكيف من الممكن أن يختفي السيد مصطفى ولا أحد يعرف شيئا عن مكانه؟
لا أدري، لا أدري يا إلهي.
ميرزا، ميرزا.
نعم.
ليلة أخرى تمر ولا خبر جديد عن السيد مصطفى. لا ينبغي الجلوس، يجب أن نضع كل الأعمال جانبا ونجند الذين نعرفهم جميعا للبحث عن السيد، فليس هناك أولوية فوق هذه القضية.
يا سيدة صاحبة، لم أتوانى لحظة. ذهبت اليوم للحاج السيد رضا ريحاني الذي تربطه علاقات صداقة قديمة مع السيد. هو معتمد التجار وذو مكانة بين مختلف فئات المجتمع.
طيب، ماذا فعل السيد رضا؟
السيد رضا تربطه علاقات عمل وصداقة مع جميع الإقطاعيين في الولايات الثلاث، الكل يحترمونه. عندما سمع بالأمر قلق كثيرا وأمر فورا عددا من حملة البنادق ليرافقوه. لم يقل شيئا، ولكن يبدو أنه كان يعلم إلى أين يجب أن يذهب، وقال لي أنت أترك تحرياتك وأنا سأتولى الموضوع.
يا ميرزا، كيف تيقنت من أنه يعرف أشياء لا نعرفها؟ قد يكون هذا قولا قاله ولم يعني أنه يعرف ما حصل للسيد.
لا يا سيدة صاحبة، المعروف من الحاج السيد رضا أنه لا يطلق كلاما جزافا. سأذهب إلى منزله غدا في خمين، وأذهب إلى بيت صدر العلماء للمرة الثانية. فمعظم إقطاعي خمين تربطهم علاقات نسب ومصاهرة معه، وكلمته نافذة.
وأنا سأذهب غدا إلى قصر بهرام خان، وحتى من الممكن أن أمر على قلعة علي قلي خان. هذه النار تخرج من عقر دار هذين الشخصين يا ميرزا.
اسمحي لي أولا أن أحصل على أخبار من السيد رضا ريحاني، فهو تحدث إلي بنبرة الواثق من نفسه، فما إن سمع الخبر مني حتى هرع هو ومسلحوه إلى جهة ربما هو يعرفها.
ميرزا، يا ميرزا. عدد من الخيالة حاملي المشاعل يقتربون من عمارتنا، يتراوح عددهم بين العشرة والاثني عشر شخصا. ميرزا،
ماذا؟
يا ميرزا،
ماذا؟
إذا لم أكن مخطئا فالسيد مصطفى معهم أيضا. نعم
يا الله،
السيد وهو يمتطي فرسه الأبيض.
يا الله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله، الحمد لله.
تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى الموسوي والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. السيد مصطفى لم يجبهم مباشرة، ولكن وعدهم بأنه سيفكر في الأمر. ثم فجأة اختفى السيد لأيام قبل أن تفلح مساعي عائلته في التقصي عنه في عودته إلى المنزل، وعندئذ ستعرف عائلته ما جرى عليه خلال فترة اختفائه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان.
ربيعة الثالثة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقها القانوني في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. قوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. شهداء وجرحى خلال قصف الاحتلال، مناطق في غزة وحماس تدرس مقترح المبعوث الأمريكي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال زيارته سلطنة عمان أن إيران لن تتنازل عن حقها القانوني في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية تشمل العلاج وتشخيص الأمراض، إضافة إلى مجالات الصحة والزراعة والصناعة. وشدد الرئيس الإيراني في مقابلة مع التلفزيون العماني الرسمي على أن السلاح النووي ليس له مكان في عقيدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث